بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في الخاتمة التي جعلها المصنف في قواطع الصلاة، وبلغ الكلام إلى القسم الثاني من قواطع الصلاة، وهو القسم من القواطع الذي يبطل الصلاة إذا أتي به عمدا، أما إذا أتي به سهوا فلا يبطلها. قال الثاني لا يبطلها إلا عمدا، وهو وضع اليمين على الشمال وفيه تردد، وأشياء أخرى بالإضافة إلى هذا. وضع اليمين على الشمال، اليد اليمنى على اليد اليسرى، وجعلها على البطن أو على الصدر في أثناء الصلاة، هذا يسمى التكفير، وهو مبطل للصلاة إذا كان بقصد أنه جزء من أجزاء الصلاة الواجبة. إذا كان أنه بقصد جزء من أجزاء الصلاة فهو باطل، فهو مبطل للصلاة. المصنف ما قيد بالجزئية، قال وضع اليمين على الشمال مبطل مطلقا، سواء قصدت به الجزئية أو لا، أنه جزء من الصلاة أو لا، كالقيام جزء من الصلاة. ثم تردد المصنف لوجود أدلة بعضها يدل على بطلان الصلاة حال التكفير، وبعضها يقول لا يدل على بطلان الصلاة، قد يدل على الحرمة على الكراهة لكن لا يدل على بطلان الصلاة. الأدلة التي تدل على بطلان الصلاة روايات صحيحة السند لمحمد بن مسلم وزرارة رضوان الله تعالى عليهما عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. الإمام الباقر قال ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس الذي يضع يده اليمنى على يده اليسرى حال الصلاة. هذا المجوس، المجوس عندهم صلاة خاصة بهم، يضعون في أثنائها يدهم اليمنى على يدهم اليسرى، هذا من صنع المجوس. وهذا حينئذ فهم من هذه الرواية ورواية أخرى الإمام سألوه عن التكفير قال لا تفعل، فهموا منها الحرمة، بل الحرمة الوضعية بمعنى بطلان الصلاة. بينما علماء آخرون قالوا لا، هذه الروايات لا تدل على الحرمة، لأن هذه الروايات إذا أرادت أن تدل فتدل على الكراهة، كراهة التكفير أو حرمة التكفير تكليفا. تكليفا بما بأي معنى؟ بمعنى أنه من فعله بالصلاة يعاقب عليه يوم القيامة، لا أنه يدل على الحرمة الوضعية وهي بطلان الصلاة. هناك حرمتان، حرمة تكليفية وهي تستوجب أو تستتبع العقاب، وحرمة وضعية وهي تستتبع بطلان الصلاة. هذه الروايات تدل أكثر ما تدل، أقصى ما يمكن أن تدل عليه هو الحرمة التكليفية، ولا تدل على الحرمة الوضعية يعني بطلان الصلاة. ما بيها إشارة إلى أنه الصلاة تبطل، قال له لا تفعل يعني حرام عليك، ما قال له أنه هاي صلاتك تبطل، واضح. والأصل عدم بطلان الصلاة، لكن بعض العلماء قالوا لا، هذه الروايات تدل على البطلان، بطلان الصلاة، لأن النهي في العبادة يوجب بطلان العبادة. إذا نهاك الإمام عن عبادة معينة أو عن فعل في عبادة فهذا يوجب بطلان العبادة. إذا عندنا دليلين، استدلالين، نوعين من الاستدلال، استدلال يثبت أن التكفير مبطل، استدلال يثبت أن التكفير ليس مبطلا، لذلك تردد المصنف. هذا المبطل الأول. مبطلات أخرى إذا أتي بها عمدا تبطل الصلاة، الالتفات إلى الخلف، يعني بحيث تتجاوز كتفك الأيمن أو كتفك الأيسر وتنظر بوجهك إلى الخلف، أو لا تدير كل جسمك إلى الخلف، بعد يصير أوضح البطلان. هذا إذا فعلته طبعا ماذا؟ عمدا. أما إذا فعلته سهوا لا تبطل الصلاة. من المبطلات أيضا الكلام بحرفين فصاعدا، أما الكلام بحرف واحد فلا يبطل الصلاة. الكلام بحرفين فصاعدا هذا يبطل الصلاة، وطبعا يبطلها إذا فعل عمدا. القهقهة إذا فعلت عمدا تبطل الصلاة. الفعل الكثير أيضا يبطل الصلاة، فعل كثير مثلا انت واقف تصلي وبايدك عمل تأدي، واثناء الصلاة تأدي هذا العمل، هذا فعل كثير بعد تنمح صورة الصلاة. اللي يشوفك ما يقول هذا يصلي، يقول هذا يشتغل. البكاء لشيء من امور الدنيا اذا فعل عمدا ايضا يبطل. تبكي على مال فات من عندك او على مشكلة عندك دنيوية وهاضمتك مثلا وتبكي عليها في اثناء الصلاة، اذا بكيت عمدا تبطل الصلاة. كذلك الاكل والشرب على قول، لان هذا الاكل والشرب ما برواية تقول ان الاكل والشرب يبطل الصلاة، لكن مشهور اصحابنا انه يبطل الصلاة لانه يعد من الفعل الكثير. لكن فيه استثناء بالنسبة لصلاة الوتر، اخر ركعة من صلاة الليل في رمضان، في ليلة رمضان جنابك باكر تريد تصبح صايم، بامكانك ان تشرب ماء في اثناء صلاتك لركعة الوتر، لانه انت تخشى انه اذا اتميت ركعة الوتر ما تلحق تشرب ماء لانه يطلع الصبح. هذا ايضا استثناء، لكن طبعا لا يستدبر القبلة، اذا استدبر القبلة تبطل صلاته. وهناك تردد اخر للمصنف في عقص الشعر. عقص الشعر يظفر الشعر، ظفر الشعر، كان قبل عندهم شعر طويل الرجال فيظفروه، بعدين يجمعوه من هذا الجانب ويظفروه من هذا الجانب، يظفروه من الخلف ايضا يجمعوا للشعر ويظفروه ويجيبوه كله يجمعوه فوق الرأس، فوق في اعلى الرأس على سقف وقمة الرأس يجمعوه، بعدين مثلا يلبس فوق اعمامة، بعد ما يبين انه عنده شعر طويل، ما يبين عنده شعر طويل لان جامع الشعر ظافرة وجامع فوق رأسه. اذا جنابك تريد اثناء الصلاة تعقص شعرك، يعني تظفر شعرك، هذا يبطل الصلاة، لكن تردد فيه المصنف وثم قال ان الاشبه، يعني الذي يشبه ما جاء في الأدلة ويشبه كلام الإمام، هو الجواز على كراهية. دليل الذي يقول أن العقص، عقص الشعر في أثناء الصلاة، الاشتغال بعقص الشعر في أثناء الصلاة مبطل، دليل ضعيف. رواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة، قاعد بالتشهد مثل ويقلب حصى، حصى مال المسجد، وأن أصلي وأنا عاقص رأسي من خلفي، وأن أحتجم وأنا صائم، وأن أخص يوم الجمعة بالصوم. الواقع نهى رسول الله أمير المؤمنين عن العقص في الصلاة في سياق المكروهات لا في سياق المحرمات، مما يدل أن عقص الشعر في أثناء الصلاة مكروه، لأن البقية كلها مكروهات. الاحتجام وأنا صائم مكروه، اختصاص يوم الجمعة بالصيام المستحب هذا مكروه، انه بس يوم الجمعة تصوم. تقليب الحصى في اثناء الصلاة مكروه وليس محرم، اذا صارت في سياق المكروهات مسألتنا، اذا هي ايضا مثله المكروهة. ثم ان الرواية ضعيفة، اذا ردنا نعاند ونقول لا عقص الشعر حرام، فعلى كل حال الرواية ضعيفة، مع ذلك تمسك بها بهذه الرواية بعض العلماء وقالوا تدل على حرمة عقص الشعر، يعني عقص الشعر مبطل للصلاة في أثناء الصلاة. تمسكوا بهاي الرواية لأن هناك إجماع ينقل الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، يقول دليله الإجماع أن عقص الشعر مبطل للصلاة، والواقع أن هذا الإجماع إجماع مدركي، يعني ليس حجة، مدركه رواية، هاي الرواية ضعيفة، إذا الإجماع مدرك رواية نجيها للرواية، الرواية نلقاها ضعيفة، إذن الإجماع أيضا ضعيف، غير حجة غير معتبر. إذن دليل المحرمين هذه الرواية والإجماع، ودليل المجوزين أنه ماكو دليل على التحريم، وماكو غير رواية واحدة، والرواية واحدة ضعيفة، والإجماع مستند إلها مو حجة. لذلك ردد المصنف يمشي على رأي هؤلاء، لو يمشي على رأي هؤلاء ثم شاف أن المجوزين كلامهم أوضح وأصح، وأنه المحرمين دليلهم رواية ضعيفة، حتى إجماعهم يرجع إلى رواية ضعيفة، فقال يجوز إذن عقص الشعر في أثناء الصلاة لكنه مكروه والأشبه الكراهة ولو لوجود هذه الرواية الضعيفة. بعد هذه المبطلات للصلاة عمدا ذكرناها كلها، بقي مكروهات يذكرها أيضا المصنف يكره أن تفعل في أثناء الصلاة منها الالتفات يمينا وشمالا، لكن ما تتجاوز كتفك اليمين إلى الخلف ولا تتجاوز كتفك الشمال إلى الخلف، لا، الالتفات ضمن دائرة الصدر، ضمن دائرة الصدر والأكتاف، هذا جائز إلا أنه مكروه. التثاؤب في الصلاة أيضا مكروه، التمطي يتمصر الإنسان بالصلاة مكروه، العبث يعني اللعب باللحية مثلا بالشعر هذا أيضا مكروه، تنفخ موضع السجود، مدلسة كانوا قبل يسجدون على الأرض ماكو كانت تربة، قبل أن تخترع التربة هاي القالب الموجود عندنا كانوا يسجدون مباشرة على الأرض، فربما نفخوها حتى يطير عنها التراب والوسخ، هذا النفخ مكروه. التنخم يعني إخراج البلغم من الصدر أيضا في أثناء الصلاة مكروه، البساق في أثناء الصلاة مكروه، فرقعة الأصابع، طقطق أصابعك في أثناء الصلاة مكروه، تتأوه تقول إيه هذا مكروه، تئن هكذا أيضا هذا مكروه، طبعا إذا كان بحرف واحد، أما إذا تون بأكثر من حرف تسويها كأنما بعد شعر هذا حينئذ يصير حرام قاطع للصلاة، لأن قلنا بحرفين فصاعدا طل الصلاة، لكن ينين بحرف واحد هذا حرف واحد هذا يجوز كأنه مكروه. كذلك جنابك أنت محصور تدافع وتضاغط البول والغائط أو الريح هذا أيضا مكروه. كذلك يكره أن تصلي بخفن ضيق، الخف قلنا يجوز الصلاة فيه وهو حذاء خفيف وله ماذا ساق، له ساق مثل بوتين القديم إلى ساق نصف الساق تقريبا يغطيها، هذا إذا كان ضيق راح يشغلك عن الصلاة، لذلك أيضا لبسه في أثناء الصلاة مكروه. قال الثاني لا يلها إلا عمدا، المبطلات التي إذا أتي بها عمدا تبطل الصلاة. قال وهو وضع اليمين على الشمال، وضع اليمين على الشمال والتكفير كما قلنا بخدمة. قال وفيه تال أنه مبطل لا تردد، شرحت لك سبب التردد. والالتفات إلى ما مثل الخلف طبعا مبطل إذا التفت، والكلام بحر صاعدا كله واضح هذا ضحك اللي بصوت، وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة، فعل آخر تغزل بإيدك مغزل أو أمها سن هذا في أثناء الصلاة تحوك مثلا أو تطرز في أثناء الصلاة طبعا فعل كثير يبطل الصلاة. والبكاء لشيء من الدنيا، مشكلة عنده ويبكي فلوس رايحة عليه يبكي، هذا البكاء مبطل للصلاة. والأكل والشرب على قول، بينت لك ليش على قول، لأنه رواية ما بي وإنما يلحق بالفعل الكثير فلذلك يبطل الصلاة. إلا في صلاة الوتر من صلاة الليل مستحبة لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، يريد يصوم حينئذ يشرب يجوز، لأن في أثناء صلاة الوتر لأنه من تخلص صلاة الوتر قد ما يلحق يشرب ماي يصبح عليه الصبح يأذن أذان الصبح. قال لكن لا يستدبر القبلة، لكن يشرب الماء بحيث يخلي يمه وما يستدبر، ما لا يستدبر القبلة حتى تبقى صلاة الوتر صحيحة. وفي عقص الشعر للرجل، بينت لك معنى عقص الشعر في أثناء الصلاة يبدي يعقص شعره تردد، هل أنه مبطل للصلاة لو ما مبطل، بينت لك أيضا وجه التردد. قال والأشبه الكراهة، أشبه أنه مكروه عقص الشعر في أثناء الصلاة وليس مبطلا للصلاة ولا محرما أصلا. ويكره الالتفات يمينا وشمالا إلى حاد كتفك الأيمن، إلى حاد كتفك الأيسر يجوز لكنه مكروه، تتجاوز كتفك يعني تدير وجهك للخلف هذا مبطل للصلاة. والتثاؤب مكروه، والتمطي تتمصر مكروه، العبث تلعب بلحيتك مثلا أو بأنفك مكروه أو تنظف سنونك، ونفخ موضع السجود أيضا مكروه، بينت لك شنو معناه، والتنخم إخراج البلغم مكروه، وأن يبسق مكروه، وأن يفرقع أصابعه مكروه، أو يتأوه أو يئن بحرف واحد، أما إذا أن أو تأوه بحرفين فصاعدا تبطل الصلاة، أو يدافع البول أو الغائط أو الريح محصور ويصلي هو محصور هذا مكروه، ما راح تتوجه صلاتك. وإن كان خفه ضيقا، إذا كان الخف ضيق حابس رجلك استحب له نزعه لصلاته، يستحب أن تنزعه حتى تشتغل بصلاتك، ما تشتغل تفكر أنه الخف ضاغط على رجلك. هذه الخاتمة انتهت في قواطع الصلاة وهي قسمان كما ذكرنا، تبقى بعد ذلك مسائل أربع أيضا تخص عموم الصلاة، عموم مسألة الصلاة نقرأها، نشرح واحدة واحدة ونقرأها. مسائل أربع. الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله. مسألة الأولى: إذا جنابك تصلي واعطست ما بيها شيء، يستحب أن تقول الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا ذكر الله، ذكر الله بالصلاة مو مبطل للصلاة أولا، ثانيا بالعكس مستحب. وهاي واردة فيها روايات، العاطس يحمد الله حتى لو كان بالصلاة. بل أكثر من ذلك، جنابك تصلي وواحد يمك يعطس، واحد يمك يعطس مدى يصلي عطس، يستحب لك تسميته، يعني الدعاء له، وتقول له يرحمكم الله، تدعو له بالرحمة، حينئذ هو يجابك يقول لك أثابكم الله. وإن كنت تصلي في أثناء الصلاة تقول له هذا اليمك العطس، تقول له يرحمكم الله، هذا يسموه تسميت، تدعو له. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، نقرأ المسألة الأولى، مسائل أربع. الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله، وكذا إذا عطس غيره، غيرك ده يعطس، أنت ده تصلي واحد يمك عطس، يستحب له للمصلي تسميته، تسميت العاطس، في أن تقول له يرحمك الله. هاي الأولى. الثانية: إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله. جنابك ده تصلي واحد يسلم عليك يقول لك السلام عليكم، حينئذ يجوز لك أن ترد عليه لكن مثل قوله بالضبط، تقول له السلام عليكم. أهو ايش قال لك؟ سلام عليكم، انت هم نفس القول ترده، تقول سلام عليكم، واضح نفس القول. ولا تقول وعليكم السلام، لا، نفس الكلام ترده عليه. قال الثانية: إذا سلم عليه، يعني اجى انسان وسلم على واحد يصلي، سلم عليك وانت تصلي، يجوز ان يرد، من هو يرد؟ المصلي، مثل قوله، مثل قول ذاك اللي سلم، سلام عليكم، هو قال سلام عليكم، انت مثله، قل له سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام، تأتي بعبارة اخرى، لا، نفس عبارة المسلم انت ردها عليه، على رواية بحسب ما جاء عن اهل البيت في رواياتهم. المسألة الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شيء مباح بالصلاة. في أي وقت في أي مكان تريد تدعو، ادعو ورا سورة الفاتحة بالركعة الأولى، بالركعة الثالثة، بالركعة الرابعة، بالتشهد، بأي مكان تريد تذكر الله سبحانه وتعالى، تسبح الله، تحمد الله، تطلب شيء من الله سبحانه وتعالى، ولو للدنيا، تطلب زوجة، تطلب مالا، أي شيء مباح، هذا يجوز. بل حتى في أثناء الركوع، بل حتى في أثناء السجود، ويستحب أصلا في أثناء السجود أن تدعو الله سبحانه وتعالى، ويستحب بعد الركوع من تركع جنابك ترفع راسك من الركوع تدعو بما تشاء، أو بما روي عن أهل البيت موجود في كتب الأدعية مفاتيح الجنان وأمثالها، ثم تذهب إلى السجود. إذن الدعاء وذكر الله في الصلاة جائز في كل مكان من مكانات وكل موضع من مواضع الصلاة. قال الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن، من هو يدعوه؟ المصلي، شغلنا الآن احنا بالمصلي، يتضمن تسبيحا، هذا الدعاء، أو تحميدا، أو طلب شيء مباح من أمور الدنيا والآخرة، قائما أثناء القيام، وقاعدا وانت تشهد، وراكعا وساجدا، في كل موضع من هذه المواضع يجوز لك الدعاء. ولا يجوز أن يطلب شيئا محرما، ولو فعل طلب محرم بطلت صلاته، يطلب المحرم تبطل صلاته حينئذ، شو السبب المحرم؟ أما الرابعة، الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال. الصلاة طبعا لا يجوز قطعها، جنابك من تقطع الصلاة مو بس تبطل صلاتك، ترتكب محرم، لكن طبعا على قول، لكن يجوز للمصلي أن يقطع صلاته في مواضع، مثلا إذا خاف تلف مال، إذا ما يقطع الصلاة مالته أمواله تتلف، يجيها الماء يأخذها، تجيها النار تحرقها، يجيها سارق يسرقها، أو لا، مو مسألة مالك يروح، أنت تصلي وأثناء الصلي أثناء صلاتك فد واحد ماخذ فلوسك أو متداين منك وما مرجع لك مبلغ زين يسوى، وأنت تصلي فات من قدامك، هذا لا تكمل صلاتك، هذا يفر بعد ما تلقاه، يجوز لك تقطع صلاتك وتروح تلحقه على مود ترجع دينك إذا تقدر. كذلك إذا خفت أنه طفلك يتردى يسقط مثل في البئر لا سمح الله، أو حفرة، أو يحترق، أو يمسه ضرر كثير، حينئذ يجوز لك قطع الصلاة. قال الرابعة يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال يجعل ينار ما يتأخذه، أو فرار غريم، الغريم هذا اللي طلبه فلوس على اليدين وشفته واتب أثناء الصلاة لا يكون يشرد بعد مرة ثانية وين تلقاه تقطع صلاتك تروح له، أو تردي طفل، سقوط طفل في حفرة في نهر في بئر أو ما شابه ذلك، المخاوف الأشياء المهمة اللي يكون تروح عليك. ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا، أما إذا لا هذه الأمور ما موجودة تجي أنت اختيارا يعجبك أن تقطع الصلاة تقطعها أو ما يعجبك أن تكمل الصلاة تقطعها، هذا ما يجوز، عليه عقاب في يوم القيامة. إلى هنا إخواني بحمد الله انتهت الصلاة، الحديث عن الصلاة بأكمله انتهى، الصلوات اليومية ونوافلها. بقي هناك الركن الثالث في بقية الصلوات الأخرى المفروضة، احنا قلنا عندنا عدة صلوات مفروضة، أولها الصلاة اليومية، كملنا الحديث في الصلاة اليومية، الآن في بقية الصلوات المفروضة الأخرى وأهمها على رأسها صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة واجبة طبعا بشروط، الآن سنذكر الشروط إن شاء الله، شروط صلاة الجمعة مو دائما واجبة، لكن على إذا توفرت شروطها ووجبت حينئذ هي تعد من الصلوات المفروضة الواجبة وندرسها في ضمن الصلوات المفروضة. الركن الثالث في بقية الصلوات وفيه فصول، الفصل الأول في صلاة الجمعة والنظر الأول في مواصفات الجمعة، يعني كيفية بالواقع صلاة الجمعة، كيف نصلي صلاة الجمعة، هاي لها كيفية خاصة هذه يجب أن نوضحها. قال الجمعة ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر، صلاة الجمعة ركعتين فقط متكونة من ركعتين كصلاة الصبح، وإذا وجبت صلاة الجمعة حينئذ الظهر يسقط عن الوجوب، لا يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر حينئذ، صلاة الجمعة تجزي عن الظهر. وصلاة الجمعة يستحب فيها الجهر، احنا قلنا صلاة الظهر يجب فيها الإخفات في القراءة، صلاة الجمعة يستحب فيها الجهر بالقراءة، وتجب صلاة الجمعة بزوال الشمس مثل صلاة الظهر، بعد الزوال تجب صلاة الظهر، كذلك صلاة الجمعة تجب بعد الزوال. نعم سيأتي أن الخطبتين يمكن تقديمهما على الزوال، لكن نفس الصلاة بعد الزوال، لكن إلها وقت محدد قليل محصور وهو وقت فضيلة صلاة الظهر، هذا وقت صلاة الجمعة، لذلك إذا خرج هذا الوقت يجب أن تصلي صلاة الظهر بعد تسقط الجمعة، تفوت الجمعة يفوت وقتها، بعد ما يجوز لك الصلاة صلاة الجمعة، وإنما الواجب عليك أن تصلي صلاة الظهر، وقتها وقت صلاة الجمعة بمقدار وقت فضيلة صلاة الظهر، وهو من بداية الزوال إلى أن يبدي إلى أن يصير ظل الشاخص بقدر طول الشاخص، يعني ظلك يصير بطولك، الفي مالتك يصير بطولك، حينئذ ينتهي وقت صلاة الجمعة، بعد ذلك ما يجوز لك صلاة الجمعة وإنما تصلي صلاة الظهر، ولا تقضى أيضا صلاة الجمعة، حينئذ تصلى صلاة الظهر. إذا وجبت الجمعة لاجتماع الشرائط التي سنذكرها بعد قليل، حينئذ يجب على المؤمنين السعي لها، يجب أن يذهب إلى صلاة الجمعة، أيضا ضمن شروط مو كل المؤمنين، أكو منهم استثناءات الآن سنبينها إن شاء الله، بصورة عامة الآن يجب على المسلمين المؤمنين أن يذهبوا لصلاة الجمعة، إذا وصلوا صلاة الجمعة وأدركوها صلوها ويا الإمام ويا إمام الجمعة بشكل طبيعي، إذا وصلوا إلى صلاة الجمعة بيتهم بعيد مثلا ولقوا الإمام قد صلى صلاة الجمعة هو المأمومين مخلصين، حينئذ يصلي صلاة الظهر، يصلي صلاة الظهر وصلاة الجمعة تفوت عليه، فحينئذ يصلي صلاة الظهر. لذلك لو إنسان صلى بيته صلاة الظهر وهو واجب عليه صلاة الجمعة، هذا يجب عليه أن يروح صلاة الجمعة، صلاة الظهر هاي ما تفيده ما تجزي ما تكفي، يروح صلاة الجمعة ويصلي مرة ثانية وياهم صلاة جمعة، لكن إذا وصل ولقاهم بعدهم ما مصلين يصلوا وياهم صلاة الجمعة، إذا وصل ولقاهم مصليها صلاة الجمعة مخلصين، هو كان قد صلى بالبيت صلاة الظهر، ذيك الصلاة قلنا باطلة ما تجزي، لذلك عليه مرة ثانية أن يصلي صلاة الظهر بعد أن ماذا ما لحق على صلاة الجمعة، مرة ثانية يصلي صلاة الظهر وهي هاي المجزئة، أما تلك صلاة الظهر الأولى فليست مجزئة. مسألة أخرى، الإمام الذي يريد يجي يقيم صلاة الجمعة يباوع للوقت، إذا يشوف الوقت يتسع للخطبة ولصلاة الجمعة الركعتين يصلي يشرع بالخطبتين، إذا يشوف الوقت يكفي إلى أن يصير ظلك بطولك بس يكفي للخطبتين مع ركعتين صلاة الجمعة لكن خفيفتين بدون قل هو الله أحد، بدون ما يقرأ سورة المنافقين وسورة الجمعة، حينئذ يجب أن يخطب الخطبتين ويصلي صلاة الجمعة خفيفة، ركعتين خفيفة بدون آيات بدون سور طوال، أو حتى بدون حتى قل هو الله أحد، فقط يقرأ الفاتحة في كل ركعة. أما إذا نظر إلى الوقت وشاف أنه الظل راح يصير بطول الشخص بعد ما يتسع الوقت، حينئذ يترك صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة ماكو وقت يصليها ويصلي صلاة الظهر. هذا بالنسبة للذي يريد يقيم صلاة الجمعة، الإمام هو وجماعة يريدون يقيمون صلاة الجمعة يشوفون الوقت. بالنسبة للمأموم، إذا لم يحضر الخطبة هل بإمكانه أن يجي يصلي صلاة الجمعة صلاة ما حاضرها؟ نعم يجوز، ما يحضر الخطبة يجي يصلي صلاة الجمعة فقط. أما لو إجا الإنسان المصلي وإجا صلاة الجمعة ومصلين منها ركعة وباقي منها ركعة واحدة مخلصين الركعة الأولى، يقدر أيضا أن يلتحق بيهم بنية الركعة الأولى ويصلي الإمام ركعة واحدة، الإمام والمأمومين يسلمون، هو يقوم للركعة الثانية يصلي الركعة الثانية ما عليه شيء، صلاة طبيعية مثل صلاة الصبح. هسه يستحب بها قنوت قبل الركوع، قنوت بعد الركوع، هاي مستحبات، مهم المهم أن يأتي بالواجب، يقوم يصلي ركعة ثانية مثل أي ركعة مثل صلاة الصبح ويكمل ركعتين ويكمل صلاة معهم. كذلك لو أدرك الإمام وهو راكع في الركعة الثانية، راكع الركعة الركوع الركعة الأولى مخلصها جاي للركعة الثانية لقاب حالة ركوع، أيضا يقدر يلتحق وياه، يلتحق مع الإمام يقول الله ينوي صلاة الجمعة ويكبر ويدخل بالصلاة ويكون يلحق بالإمام وهو راكع يركع وياه، يكمل ركوع يقوم ويا الإمام، وحينئذ الإمام من يخلص الركعة الثانية يسلم جنابك تقوم تكمل الركعة الثانية لأن التمام صلي إلا ركعة واحدة وياه. أما لو جنابك هاي تصير هواي هاي الحالة، أنت لقيت الإمام راكع طبيت المسجد رأسا وقفت انويت نية صلاة الجمعة والإمام بعد راكع، كبرت تكبيرة الإحرام الإمام بعد راكع، ثم هويت للركوع تريد تلحق تركع وياه حتى تلتحق بصلاتهم بصلاة الجمعة، هنا من هويت للركوع وركعت شكيت أنه لما أنت وصلت إلى حد الركوع انحنيت انحناء كامل شرعي هذا المطلوب يعني من في الركوع، شكيت قبل ما توصل للركوع الإمام كان بعد راكع لو رفع راسه، خاف أثناء ما دنقت الإمام رفع راسه، إذا الإمام رفع راسه أثناء ما أنت تريد تنحني يعني أنت ما لحقت بالإمام وهو راكع، صار عندك شك لحقت بالإمام وهو راكع، لو ما لحقت هنا تبني على أنك ماذا ما لحقت، ولذلك تبطل، وحينئذ الإمام بالركعة الثانية والركعة الثانية يركعها يروح للسجود بعد ما تلحق وياه حينئذ تصلي صلاة الظهر، صلاة الجمعة تسقط عنك وتصلي صلاة الظهر. هذه مجموعة من المسائل في كيفية صلاة الجمعة نقرأها. الركن الثالث في بقية الصلوات وفيه فصول، الفصل الأول في صلاة الجمعة والنظر في الجمعة ومن تجب عليه وآدابها. النظر الأول في الجمعة، مواصفات الجمعة يعني كيفية صلاة الجمعة. الجمعة ركعتان كالصبح مثل صلاة الصبح بالضبط، بها مستحبات زايدة أما هي كالصبح تقدر تصليها بالضبط مثل صلاة الصبح. يسقط معها معهما مع الركعتين ركعتي الجمعة الظهر، حينئذ الظهر ساقط عن الوجوب ما يجب عليك الصلاة صلاة الظهر، ويستحب فيهما الجهر بالقراءة. متى تجب صلاة الجمعة؟ وتجب بزوال الشمس مثل الظهر. ويخرج وقتها، متى ينتهي وقت صلاة الجمعة؟ وبعد ما يجوز لك تصلي صلاة الجمعة لازم تصلي صلاة الظهر، متى؟ عند الغروب؟ لا، قبل ذلك بكثير، حينما يصير ظلك بطولك، ظل الشاخص اللي انت غارزه بالقاع، العصا اللي غارزه بالقاع يصير ظلها بطولها. اذا صار هذا الوقت يعني بعد الزوال بحوالي ساعة ونص او ساعتين لعله اقل، حينئذ يخرج وقت صلاة الجمعة، بعد ما يجوز لك تصلي صلاة الجمعة وانما تصلي صلاة الظهر. قال ويخرج وقتها، وقت الجمعة، اذا صار ظل كل شيء مثله، يعني بقدره نفس طوله. طيب، ولو خرج الوقت، هذا الوقت المحدد من بداية ازدياد الظل الى ان يبلغ طول الظل بطول الشخص، حينئذ يخرج الوقت وهو فيها، وهو بنص صلاة الجمعة، اتم جمعة، حينئذ يكملها. يعني قبل ان يصل الظل الى هذا المقدار، يعني يصير بطول الشخص، قبل ما يصير بطول الشخص انت جنابك بادي شارع بصلاة الجمعة، بنص صلاة الجمعة خرج وقتها، يعني صار الظل بعد بطول الشخص واطول، بدأ يطول، خرج وقت صلاة الجمعة، لكن انت كنت قد بديت بيها قبل ذلك، فلذلك تتمها جمعة لا ظهرا، يعني تكمل ركعتين مو اربع ركعات. اماما كان او مأموما ما يفرق، للامام وللمأمومين يكملون صلاة جمعتهم. بعد، وتفوت الجمعة بفوات الوقت، هذا اللي حددناه، يا وقت اللي حددناه، مو فوات النهار كله ومجيء المغرب، لا، هذا الوقت اللي حددناه، مقدار طول الشخص يصير بطول الظل بطول الشخص بفوات الوقت. ثم لا تقضى جمعة، بعد عندك العصرية تقضيها للجمعة، لا، العصر ما تقدر تقضي الجمعة، الجمعة فاتت لا تقضى، وإنما تقضى ظهرا، يعني هذه تقضى بمعنى تؤدى، العلماء يقولون بها مجاز، تقضى بمعنى تؤدى، وإنما تؤدى ظهرا، يعني وإنما تنتقل وظيفتك وواجبك إلى صلاة الظهر، هذا واضح إن شاء الله. قال ولو وجبت الجمعة بشروطها الآتية، فصلى الظهر، هو صلى الظهر ببيتهم مع أنه واجب عليه صلى الجمعة، وجب عليه السعي لذلك، يعني وجب عليه الخروج والذهاب إلى صلاة الجمعة لذلك، يعني إلى صلاة الجمعة. فإن أدركها، إذا وصلوا لقاهم ما مصلين وصلوا ياهم، أو لقاهم مصلين ركعة واحدة يصلوا ياهم يكمل، فهذا جيد، ماكو شيء، مشكلة ماكو. وإلا إذا ما أدركها صلاة الجمعة لقاهم مخلصيها، أعاد الظهر، يصلي الظهر مرة ثانية، ولم يجتزي بالأول، ولا يكفيه صلاة الظهر ذيك الأولى اللي صلاها بالبيت، واضح، لأن ذيك صلاها ببحلها، كانت واجبة عليه الجمعة وصلى الظهر، ذيك لا تعد لا تحتسب. هاي مسألة. مسألة أخرى بالنسبة للإمام، هاي وجماعة يريدون يجون يقيمون صلاة الجمعة فيفكرون بالوقت، ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين بدون حتى قل هو الله أحد، سريعتين يعني، وجبت الجمعة، حينئذ تجب الجمعة، يجب عليه أن يقيم الجمعة ويقولهم للمأمومين تعالوا فيقيمون الجمعة. وإن تيقن أو ما تيقن أو غلب على ظنه، أغلب الظن أن الوقت لا يتسع لذلك، ما يتسع للخطبة والركعتين الخفيفتين، بقى من وقت الجمعة قليل، الوقت اللي حددناه قبل قليل، قال فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا، ما عليه شيء يصلي ظهر، كانوا عندهم شغل، كانوا ما موجودين، اجوا رادوا يلحقون يصلون صلاة الجمعة، ما لحقوا يصلون الظهر. هاي انتهى. مسألة اخرى، فاما لو لم يحضر الخطبة، المصلي المأموم لم يحضر الخطبة واول الصلاة، يعني والركعة الاولى من صلاة الجمعة، وادرك مع الامام ركعة، لكن لقى الامام واقف للركعة الثانية، واضح، صلى جمعة، يلتحق وياهم يصلي وياهم الركعة الثانية، لكن هو ينوي الركعة الأولى يكملها وياهم، هم يسلمون هو يقوم للركعة الثانية مثل صلاة الصبح يكملها عادي. قال وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية، ما لقى واقف دا يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد أو دا يقنط، ما لقى بالقنوت، لقى مكمل حتى قنوت وراكع بالركعة الثانية في حالة ركوع، أدرك الإمام والمأمومين كلهم راكعين أيضا، يركع وياهم رأسا ينوي صلاة الجمعة ويكبر تكبيرة الإحرام ويلحق يركع وياهم، تحتسب ركعة كاملة، تحتسب ركعة كاملة مسويه كأنما قاري فاتحة وقل هو الله أحد وركوع كامل، وينهض من الركوع ثم يسجد وياهم، هم يسلمون هو يقوم يكمل صلاته يصلي الركعة الثانية.
قال على قول يعني وكذا يجوز على قول. ولو كبر وركع المأموم كبر وركع طبعا بحال انه الامام امام الجماعة هو جماعته راكعين هو كبر وركع يريد يلحق وياهم ثم شك هل كان الامام راكعا ام رافعا يعني رافع راسه من الركوع يعني انا من كبرت وهويت للركوع انحنيت في اثناء انحنائي لحقت على الامام راكع لو اثناء انا انحنائي هو قام انا اريد اركع هو قام رفع راسه ما ادري اذا انا ما حرزت انه انا لحقت بالامام التحقت بالامام ما حرزت. قال لم يكن له جمعة لا يجوز له ان يصلي الجمعة وصلى الظهر حينئذ يجب عليه ان يصلي صلاة الظهر صلاة الجمعة تفوت عليه. هذه كيفية صلاة الجمعة. اما شروط الجمعة قال شروط الجمعة ثم الجمعة لا تجب الا بشروط. الاول السلطان العادل. الجمعة لها شروط. شرط اول ثاني ثالث رابع خامس خمسة شروط يجب ان تتوفر يلا حينئذ صلاة الجمعة تصبح واجبة وصلاة الظهر تصبح مو واجبة. خمس شروط هاي شروط يجب ان نبينها. الشرط الاول انه اللي يصلي امام الجمعة يجب ان يكون سلطان عادل. السلطان العادل المقصود به هو الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو السلطان العادل بقول مطلق هو عادل اعدل العادلين بلا اي نقص ولا اي شائبة وهو سلطان بحق. السلطان بحق العادل بحق هو الامام المعصوم او من نصبه الامام المعصوم. الامام المعصوم ما يطلع صلاة الجمعة ينصب واحد يصلي صلاة الجمعة ايضا يجوز ينصب له قاضي من قضاته صحابي كبير من اصحابه عالم من العلماء تحت ايده ينصب لصلاة الجمعة. هذا الشرط الاول. طبعا هذا يوجد بحث مفصل في كتب الفقه هنا المصنف ما ذكره وهو انه في زمن الغيبة امام معصوم ماكو حتى هو يصلي بينا او ينصب لنا واحد يصلي بينا صلاة الجمعة كيف يجوز لنا ان نصلي صلاة الجمعة. الواقع انه علماءنا هكذا فهموا انه في زمن الغيبة بامكان المؤمنين خصوصا الفقهاء على رأسهم ان يجي الفقيه العادل يجمع المؤمنين ويصلي بهم جماعة او ينتخب لواحد مؤمن عادل ويصلي بهم صلاة الجمعة عفوا. هذا يجوز لانه هذا احنا نعتقد بان الامام عليه الصلاة والسلام يرضى به هذا فيه اجتماع كلمة المؤمنين يرضى به الامام. فاذا هذا امام الجمعة في وقت الغيبة كأنه نصبه الامام كأنما وان كان الامام ما شايفه حتى ينصبه هو ما شايف الامام يعني ما ملتقي بالامام حتى الامام ينصبه لكن الامام يرضى بي كأنما نصبه. تدري انت جنابك احيانا تقوم لي بخدمة واني ما موصيك بها حتما اني ارضى بها هاي خدمة لي حتما ارضى بها. لذلك جوزوا صلاة الجمعة في زمان الغيبة. فنقرأ هذا الشرط الاول شروط الجمعة ثم الجمعة لا تجب الا بشروط. الاول السلطان العادل يعني الامام المعصوم او من نصبه او الذي ينصبه الامام المعصوم. فلو مات الامام ما مقصود الامام المعصوم اي امام امام الجمعة يموت سواء كان المعصوم سواء كان غير المعصوم في اثناء الصلاة شو نسوي تبطل الصلاة لا كيف نحلها. هو بيتقدم اي مؤمن عادل واقف خلف الامام يتقدم هو يصلي يكمل الصلاة مكانه يكمل الصلاة ما يقطعها يكملها لان هو ايضا كان مصلي رجل ده يصلي خلف الامام هو ايضا مصلي فقط يتقدم خطوة خطوتين للامام ويبقى على صلاته والمأمومين ينوون انهم يقتدون بهذا الامام الجديد بدل ذاك الامام الميت. قال فلو مات الامام في اثناء الصلاة لم تبطل الجمعة وجاز ان تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة يتمم بهم الصلاة يكمل لهم الصلاة مالتهم يصير يدفعوا لهم واحد يكمل الصلاة. وكذا لو عرض للمنصوب لهذا الامام المنصوب امام الجماعة عرض للمنصوب يعني للامام امام الجمعة عرض ما يبطل الصلاة من اغماء او جنون او حدث نفس الشيء حينئذ هو نفسه فقط واحدة تبطل صلاته. اما المأمومين رأسا يقدمون واحد من الخط الاول يكمل بهم الصلاة ولا شيء عليهم حينئذين. اما الشرط الثاني فهو العدد. صلاة الجمعة يجب فيها توفر عدد خاص وهو على الاقل 5 اشخاص، وان كان الامام احدهم ما يخالف، يعني 4 والامام يصلي بهم، هذا عدد، هذا شرط يجب ان يتوفر في صلاة الجمعة، اقل شيء 4 نفرات يصلون وراء الامام، اقل شيء. اذا هؤلاء العدد نقصوا 1 2 3 بيهم راحوا فرقوا اثناء الخطبة قبل الصلاة، حينئذ يسقط وجوب صلاة الجمعة، لازم يصلون الباقين صلاة الظهر. اما اذا كبروا تكبيرة الاحرام دخلوا في صلاة الجمعة وتفرقوا بقى بيهم بس واحد وراء الامام، حينئذ صلاة الجمعة يتمموها، هذا الواحد والامام يتممون صلاة الجمعة، لان لما دخلوا بصلاة الجمعة كان عددهم كامل، كان عددهم 5 4 ويا الامام. قال الثاني العدد وهو 5 الامام احدهم، وقيل قول ضعيف يعني 7 والاول اشبه، ولو انفضوا تفرقوا في اثناء الخطبة او بعدها، لكن متى؟ قبل التلبس بالصلاة، يعني قبل ان يأتوا بتكبيرة الاحرام سقط الوجوب، يسقط وجوب صلاة الجمعة، حينئذ يتحول فرضهم الى صلاة الظهر. بعد فرض اخر، وان دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير، اول جزء كبروا تكبيرة الاحرام، وجب الاتمام، وجب عليهم ان يتموها جمعة لا ظهرا، ولو لم يبقى الا واحد، حتى لو ما بقوا الامام الا واحد، صير صلاة جماعة، جماعة متكونة من 2، يصير يكملوها جمعة. هذا هو الشرط الثاني. اما الشرط الثالث فهو الخطبتان، فيجب ايضا ان يأتي الامام بخطبتين قبل الصلاة. قال الخطبتان ويجب في كل واحدة منهما الحمد لله والصلاة على النبي وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، والوعظ، يعني يعظهم بتقوى الله وطاعة الله، وقراءة سورة خفيفة في كل من الخطبتين يأتي بهذه الأشياء. هذه واجبات الخطبة بالواقع. ثم هل تجب الطهارة، يعني الوضوء للخطبة؟ للصلاة طبعا تجب، لكن للطهارة هل تجب للخطبة، هل تجب الطهارة ام لا؟ تردد المصنف. منشأ التردد دليليا، دليل يقول الاصل عدم وجوب الطهارة للخطبة، براءة، ما عندنا دليل. دليل لا يقول يجب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب وهو متوضئ، وللرواية مرسلة ضعيفة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تقول لا كلام والإمام يخطب ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام، يعني الخطبة كأنما تعادل ركعتين، فهي كأنما صلاة، فلذلك يجب فيها الوضوء. وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام إنما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام، الخطبتين أيضا صلاة، والصلاة يجب فيها الوضوء، إذن الخطبتين أيضا صلاة. لذلك تردد المصنف منا حديث صحيح السند يقول أن الخطبتين كالصلاة بحكم الصلاة تعادل ركعتين، ودليل يقول هذا على كل حال، هذا يبين ثواب الخطبتين، أهمية الخطبتين، وجوب الخطبتين أنهما واجبتان كالصلاة، لكن لا يعني أنه الخطبتين بحكم الصلاة بأنه يجب أن نتوضأ لأجل أن نقرأ الخطبتين، فالأصل عدم وجوب التوضأ في الخطبتين. إذن ها دليلان متضاربان، تردد المصنف ثم قال الأشبه أنها غير شرط، أن الطهارة ليست شرط في الخطبتين. المصنف بعد تردد آخر في أنه أفتي قيل بأنه يجب أن يرفع الإمام صوته بحيث يسمع العدد اللي وراه، أربع أشخاص اللي وراه يسمعوه، فصاعدا على الأقل أربعة أشخاص اللي وراه يسمعوه، هذا يجب عليه أن يرفع صوته حتى يسمعوه دول الأربعة أشخاص. المصنف أيضا يتردد، هذا يجب رفع صوته لولا قد ما يجب ترى. ليش؟ لأن أيضا أكو دليلين متناقضين، طبعا متناقضين في نظر بعض العلماء وإلا في نظر يعني في نظر المحقق، وإلا في الواقع الدليلان ليس متضادين، وعلماءنا حلوها هاي الترددات كلها، حلوها لا تردد فيها. وجه التردد، منشأ التردد أن الأصل عدم وجوب براءة، ما عندنا رواية تقول ارفع صوتك، الأصل عدم وجوب رفع الصوت من قبل الإمام، هذا دليل. الدليل اللي يقول بوجوب رفع الصوت، يقول هذا دليلي، هو أن المتيقن في براءة الذمة أن يرفع صوته. فعدنا روايات مطلقة تقول أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب كان يرفع صوته كأنه منذر جيش، بل يمكن أن يقال أن الخطبة لا تصدق بدون الاستماع، إذا خطبتك ما حد يسمعها هل ما تسمى خطبة؟ زين، إحنا الإمام مشغول ذمته بأن يخطب خطبة، وهذه هذا المشغولية يعني يجب عليه أن يخطب خطبة، هذا الوجوب ما يطلع من عهدته إلا إذا أتى به بحيث يسمعه على الأقل أربعة أشخاص فصاعدا، نفرض سماعة ماكو، فما يخرج عن عهدة التكليف، يبقى كأنه ما خاطب، إذا ما حد سمعه أو سمعه بس واحد اثنين يبقى كأنه لم يخطب، فيتبقى ذمته مشغولة ولا يتيقن بفراغ ذمته من فراغ ذمته إلا إذا رفع صوته بحيث سمعه العدد المشروع وهو أربعة فصاعدا. بينما بعض العلماء يقول لا، الأصل عدم وجوب رفع الصوت عليه، هو يحكي بعد اللي سمع يسمع، اللي ما يسمع لا يسمع. لذلك من بسبب هذين الدليلين تردد المصنف. نقرأ هذا المقدار. قال الثالث الخطبتان، ويجب في كل واحدة منهما الحمد، في كل واحدة منهن يحكي نفس الحكي، الحمد، حمد الله، الحمد لله، والصلاة على النبي وآله عليهم الصلاة والسلام، والوعظ، يعظ الناس بطاعة الله وتقوى الله وترك معصيته، وقراءة سورة خفيفة في أثناء الخطبة. بعد شي يريد يحكي خلي يحكي، هذا المقدار الواجب. بعد يريد يطلع إرشادات أخرى، أخبار أخرى، هذا لا بأس به، لكن لا يجب، المقدار الواجب هو هذا فقط، مقدار حكي ثلاث دقائق. وقيل يجزئ ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها، ولو آية واحدة بها فائدة يعني فائدة تامة، واضح؟ آية واحدة يقولها كافي، لكن هذا قول ضعيف. وفي رواية سماع، هاي كيفية الحمد والصلاة، يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة خفيفة من القرآن ثم يجلس، انتهت الخطبة الأولى، يجلس. السريد يحكي قبل أن يجلس كلام آخر عنده لا بأس، يوصيهم وصايا أخرى لا بأس، يطول الخطبة، لكن هذا المقدار الواجب، يريد بس هالمقدار، يحكي دقيقة واحدة ويجلس كافي. ثم يقوم وراء الجلسة فيحمد الله، هاي الخطبة الثانية، ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين، أئمة المسلمين يعددهم واحد واحد، السلام على علي بن أبي طالب، السلام على الحسن والحسين، السلام على علي بن الحسين عليهم السلام إلى آخرهم، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا مستحب طبعا. قال ويجوز إيقاعهما، يعني ركعتي الجمعة قبل خطبتي الجمعة قبل زوال الشمس قبل الظهر، حتى إذا فرغ من الخطبتين زالت، بحيث هالشكل يوازي الوقت، يخلص يقدر أنه يخطب نص ساعة وراها يصير الزوال، فحينئذ قبل نص ساعة من الزوال يخطب. وقيل لا يصح إلا بعد الزوال، لكن شنو؟ والأول أظهر أنه يصح. ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، فلو بدأ بالصلاة وبعدين الخطبة يخليها ورا الصلاة لم تصح الجمعة، هاي صلاة مو صحيحة، لازم يصلي الظهر وراها. ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده، يعني وقت قوله للخطبة هو واقف مع القدرة إذا كان يقدر يوقف. ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، هذا واجب كما بينا في الرواية. وهل الطهارة شرط فيهما في الخطبتين؟ فيه تردد، فيه تردد، وشرحنا معنى التردد وسبب التردد. والأشبه أنها غير شرط، الطهارة الوضوء مو شرط، لا تشترط الخطبتان بالطهارة. نعم الصلاة مشروطة بالطهارة. ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر، العدد المعتبر يعني المشترط شقد؟ أربعة على الأقل، يسمع أربعة فصاعدا، على الأقل أربعة فصاعدا يجب أن يسمع. وفيه تردد، هل يجب رفع صوته بالخطبة لو لا؟ فيه تردد، قد ما يجب عليه رفع الصوت، هل يقدر يحكي؟ ماكو سماع، هل يقدر يحكي؟ اللي سمعوه سمعوه، ما سمعوه هو سوى اللي عليه، يحمد الله يثني عليه يصلي على النبي، هاي ما يحتاج واحد يسمعه، الأصل البراءة. بينما جماعة قالوا لا، عندنا دليل وهو دليل الاشتغال اليقيني بصلاة الجمعة، هو مشتغل ذمته بصلاة الجمعة بخطبة الجمعة يقينا، هذا الإمام، هذا يستدعي الفراغ اليقيني، يجب أن يفرغ ذمته بشكل يقيني، كون يتيقن أنه فرغ ذمته، وما يتيقن أنه فرغ ذمته من وجوب الخطبة إلا إذا رفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر. فصار دليلين متضاربين، المصنف ما قدر يقوي واحد من الدليلين، تردد، بينما بقية العلماء قد يقوون واحد من الدليلين ويمشون عليه. أما الواجب الرابع فهو الجماعة، صلاة الجمعة لا تكون فرادة وإنما جماعة. هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.